بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس 20 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب، نزلنا في شرح كتاب البيوع وباب الهبة، وقرأنا في الدرس الماضي الحديث 6 لكن لم نشرحه بسبب مسألة كانت في درس الذي قبله، ثم الإجابة على أسئلة الدروس السابقة، فنعيد قراءة الحديث 6 من أحاديث باب الهبة ونشرحه إن شاء الله في درسنا اليوم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وبارك لنا في شيخنا، وانفع به البلاد والعباد، واطل في عمره على طاعتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا أو ميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته.
نعم. هذه العمرة أو الرقبة من أنواع الهدايا التي كانت قبل الإسلام في الجاهلية، والمعلوم أن كثيرا من الأخلاق ومن المعاملات التي كانت في الجاهلية أحدثها الناس في ذاك المجتمع، ومن أحدثها لم يراعي فيها المصالح والمفاسد التي يمكن أن يترتب على هذه المعاملة في مجتمعهم في ذاك الوقت. وفي الجاهلية أمور كثيرة كانت أفسدت على الناس عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم، وكذلك أيضا بعض الاعتقادات الباطلة التي كانت في الجاهلية، التي كانت في سبب أو كانت سببا لضلال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الله عز وجل بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم لنشر العدل ولتنظيم حياة الناس في عباداتهم واعتقاداتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم، ومن ذلك بعض المعاملات في مسألة الهدايا والهبات التي كانت بينهم. ولا شك أن في الجاهلية كانت ضلالات كثيرة، الذي يقرأ القرآن ويقرأ التاريخ يعلم أن في الجاهلية قبل الإسلام كان الناس في ضلال وفي انحراف، كانوا يعبدون الأصنام، لا يوحدون الله عز وجل، أكثرهم أفراد قلة كانوا على الحنيفية، على التوحيد، على توحيد الله عز وجل وعلى عدم الإشراك به سبحانه وتعالى. حتى أن حول الكعبة 360 صنم، هذا صنم لكذا وهذا صنم لكذا، كل من يأتي، والكعبة هي مقصد الناس على مر التاريخ، فالناس يأتون يجدون هذه الأصنام. هذا خلل في التوحيد، كان في الجاهلية يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تقربهم إلى الله زلفى، واسطة بينهم وبين الله عز وجل، شرك بالله عز وجل. هذا الشرك أيضا هناك أخلاق، آداب، معاملات، اعتقادات في مجتمعات الجاهلية، ومن ذلك وأد البنات كما هو معلوم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا ولدت الأنثى أخذوها حفروا على لها حفرة ودفنوها، هذه جاهلية، جاهلية ما لها ذنب، لكن الله عز وجل ذكر ذلك. بل كان من يعني تأثر أو تأثير هذه العقيدة في حياة الناس ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني قالوا لياتك بنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، ما يريد حد يشوفه لأن ياتي بنت، يتوارى عن القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون، هدم الله عز وجل هذه العقيدة عند الناس. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أو لا تكرهوا البنات، قال لا تكرهوا البنات فأنهن المؤنسات، يرغب هذه الأمة، يعيد لهم الأصل في التعامل مع هذا الجنس، الأنثى، جنس الأنثى لها احترام، لها تقدير، كما للذكر أيضا له احترام وله تقدير. لا تكرهوا البنات، لأن في من الناس بقيت عنده بعض أمور الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا في الجاهلية كثير منهم، يعني بعض الصحابة، حكيم بن حزام رضي الله عنه عاش في الجاهلية 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة، 60 سنة في الجاهلية كان مثل الجاهلية، لكن جاء الإسلام. وهكذا بعض الصحابة، أبو ذر رضي الله عنه عاش في الجاهلية من السابقين، بقيت عند بعض الصحابة بعض أمور الجاهلية، فجاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، أدبهم، حذرهم من بعض أمور الجاهلية التي كانت فيهم. يقول أبو ذر في بداية الإسلام وفي أول، هو وبلال رضي الله عنه من أوائل السابقين، غضب عليه قال له يا ابن السوداء، حديث معروف، جاهلية. ذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قال لي فلان كذا، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه، هذبه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية لا زالت، هذا أبيض هذا أسود، هذه جاهلية، أمور جاهلية الإسلام قضى عليها، لأن ما فيها عدل، ما فيها رحمة بين الناس. يترتب على هذه الأمور الجاهلية مفاسد، سوء علاقة بين الناس، عداوات، مشاحنات، خلل في أمن المجتمع إذا صح التعبير، بسبب بعض الأمور الجاهلية. ولا زالت بعض أمور الجاهلية الناس عليها إلى يومنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من بعض أمور الجاهلية. لكن أنا من خلال هذه المقدمة جاءت مناسبة للتحذير في مسألة هذه العمرة والرخبة من هدايا الجاهلية. العمرة يقول لها أعطيتك هذا البيت ما دمت حي، إذا مت رجع لي البيت، فيها نية الرجوع في الهدية، هذه في الجاهلية موجودة، فالإسلام هذبها، أقر الهبة لكن أبطل الرجوع فيها. شوف الإسلام جاء ليهذب، لينقي حياة الناس من العقائد الباطلة إلى العقائد التي فيها الرحمة، التي فيها توحيد الله عز وجل، فيها الأخلاق، فيها الآداب، التي تزرع الأخوة الدينية بين الناس، تمنع العداوة والبغضاء والحسد وغيرها مما يفسد أمن المجتمع. نحتاج إلى الرجوع للإسلام جميعا، كل المسلمين يحتاجون إلى الرجوع للإسلام وترك هذه الجاهليات. ما موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال لا ستبقى في أمتي بعض أمور جاهلية إلى يوم القيامة، تفاخر بالأنساب، طعن في الأنساب، هذا موجود، أنت فلان أنت من القبيلة الفلانية، هذه جاهليات. هذه لفتة فقط بمناسبة ذكر بعض أنواع الهدايا التي كانت في الجاهلية وهذبها الإسلام. هكذا الإسلام جاء لرحمة للناس، فيه الرفق، فيه الرحمة، فيه جلب مصالح للناس وللمجتمع وللأوطان، ودفع مفاسد أيضا تفسد علاقات الناس فيما بينهم. نحن في باب المعاملات في كتاب فقه، أحاديث في الفقه، في الفقه، في المعاملات، في الهدايا، نوع من أنواع المعاملات. لكن الإسلام في كل أمور حياة الناس التي كانت في الجاهلية هذبها الإسلام، قضى على أمور الجاهلية التي تفسد العلاقات بين الناس في العقيدة وفي المنهج وفي العبادات وفي الآداب والأخلاق والمعاملات بين الناس، ومن ذلك بعض أنواع الهدايا. العمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول، العمرة لمن وهبت له، متفق عليه، الحديث في الصحيحين متفق عليه. ومن خلال هذا الحديث نفهم أن العمرة يعني موجودة، العمرة موجودة، يعني وهبتك هذا البيت طول عمرك، إذا مت رجع لي البيت، هذا العمرة، من العمر، هدية، هدية مدة عمرك فقط، فإذا مت ترجع لي هذه الهدية. هذه كانت في الجاهلية. فيجوز الآن للإنسان أن يقول فلان أعطيتك هذا البيت طول عمرك، لكن لا يرجع له البيت، لأن الرجوع في الهدية محرم، كما مر معنا العاهد في هبته كالكلب يقي ويعود في قيئه، كما جاء في دروسنا السابقة، حرام، لا يجوز رد الهدية إلا لسبب شرعي كما ذكرنا في درس السابق. إذن هذه المعاملة من المعاملات الموجودة كانت في الجاهلية، جاء الإسلام هذبها. لا، ما يصير أقول للإنسان أعطيتك هذا الشيء طول عمرك فإذا مت يرجع لي، لا، جاء الإسلام قال يجوز لك تقول، لكن ما يرجع، ما ترجع لك، تبقى، يبقى هذا البيت له ولأحفاده، لأولاده أولاده، ما ترجع مرة أخرى لهذا الذي وهب ولا لأولاده، ما ترجع مرة أخرى. هذا الحديث جاء من فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله، يأتي بألفاظ الحديث بالروايات الأخرى لنفس الحديث التي جاءت، وقالوا هذا متفق عليه، يعني هذا اللفظ موجود في الصحيحين. أيضا نفس الحديث جاء في صحيح مسلم برواية أخرى، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. جاءت رواية مسلم بينت ولعقبه، يعني ما ترجع مرة، عقبه يعني أبناءه وأبناء أبناءه، لو مات قلت له الآن هذا البيت لك أو هذه السيارة لك طول عمرك، إذا مت ترجع، لا، هي ما ترجع، ليش؟ لو مات يرثها أبناءه، وهكذا. ولعاقبك، جاءت رواية مسلم بيّنت لنا أو قيّدت لنا المطلق في الحديث السابق. قال وفي لفظ أيضا نفس الحديث، قال الحافظ وفي لفظ أيضا عند مسلم، إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، هذا اللفظ أيضا. قال ولأبي داود والنسائي أيضا في صحيح سنن النسائي وصحيح سنن أبي داود هذا الحديث، لا ترقبوا، جاء النهي، ولا تعمروا. شوف الأول قال حديث الأول العمرة لمن وهبت له أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الثاني لا تعمروا حرمها. فنجمع بين الحديثين أن الأصل يجوز، أقر الهبة لأن العمرة لمن وهبت له، لكن أبطل الرجوع فيها. لا تعمروا يعني لا تهدوا هدية العمرة هذه طول عمرك وتنوي أنها ترجع لك، لا، لا يجوز الهدية، لا ترجع، لا يجوز رد الهدية، فمن أرقب شيئا أو عمر شيئا فهو لورثته، يعني ما ترجع، تكون لورثته لو مات في حياة الذي أهدى ما ترجع. شوف هذه معاملة كانت في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها للصحابة وكان فيهم المعاملة موجودة كانت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيدها، أجاز الهدية هذه، لأن الهدية لها فوائد ومصالح كثيرة، لكن قيدها بعدم الرجوع، لأن الهدية لا يجوز الرجوع فيها. هذا شرح لهذا الحديث، ويتبين لنا خلاصة هذا الحديث أن فيه أربع مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على مشروعية العمرة والرغبة. الرغبة تشبه العمرة، الرغبة من مأخوذة من المراقبة، يعني يقول له أنا أعطيتك هذا البيت، فإذا مت رجع له البيت، إذا مت أنت قبلي يرجع له البيت، إذا أنا مت قبلك خلاص البيت لك ولورثتك. فرق بسيط بين العمرة والرغبة. العمرة أخذ هذا البيت فإذا مت رجع لي، لا. الثانية العمرة أو الرغبة، لا، البيت إذا أنت مت قبلي يرجع لي البيت. فيها شبه لكن تختلف عنها، كلاهما جاء في هذا الحديث المشروعية، لكن حرم الرجوع في الهدية، لا ترجع، هي لورثتك، لورثة هذا الشخص، دام من أعطاه الهدية هذا البيت أو هذه السيارة أو هذا الشيء الذي يهدى بين الناس ويستعمل، فتبقى هي ملك لمن وهبت له ولورثته، لأن في الحديث العمرة لمن وهبت له يعني يملكها، يجوز له يتصرف فيها ويبيعها. فهذان نوعان من أنواع الهبة التي كانت في الجاهلية، الرغبة والعمرة، فكانوا يرقبون موت الموهوب، كل واحد يرقب موت الثاني في الرغبة، قال لا أعطيك هذا البيت فإذا أنت مت قبلي رجع لي، فصاحب الهدية الآن ينتظر يرقب موت هذا الذي أعطاه البيت، يرقبه يعني ينتظر، سميت رغبة من المراقبة، كل واحد منهم يراقب الثاني، ذاك يراقب الثاني، هذا يتمنى موته، ليش؟ لأن حتى يملك الهدية يملك البيت، والثاني أيضا يتمنى موته حتى يرجع للبيت. قد تتغير النفوس، تتغير القلوب، تحدث عداوة وبغضاء بين الناس، قد يلجأ أحد الطرفين لقتل الآخر حتى يملك البيت، مثل ما يحصل الآن في مسائل التأمين على الحياة وغيرها، واضح؟ يحصل هذا، تأمين على الحياة بين شخصين أو كذا، الثاني خلاص إذا التأمين يرجع له، فإذا مات هذا فلان التعويض هذا يأخذه، تأخذ الزوجة أو يأخذه الزوج مكان زوجته، فيضطر كل واحد منهم يكيد للآخر أو يتخلص منه. هذا موجود في حياة الناس، ناس ما تخاف الله أكثر الناس. فنظرا لترتب هذه المفاسد والمضار، جاء الإسلام منع. الإسلام دين رحمة، دين رفق، دين مصالح، جلب مصالح للناس ودفع المفاسد. لذلك كل من يتعلم هذا الإسلام، يتمسك بهذا الإسلام، يعمل بهذا الإسلام، هو أبعد الناس عن المفاسد والمضار للمجتمع، لنفسه وللمجتمع ولأسرته ولغيره. صار الخلل بسبب بعد الناس عن الإسلام، لأن الإسلام دين مصالح، لا يمكن يكون في مضرة للآخرين أو تصرف أو قول أو فعل من مسلم يعرف الإسلام، لا يمكن يظهر من قبله قول أو فعل فيه مضرة للإسلام وللمسلمين. الذي يحصل في بلاد الناس من الضرر على الإسلام وعلى المسلمين بسبب عدم فهم الإسلام، عدم العمل بالإسلام، هذا الدين العظيم، دين الرحمة. انظروا العلماء، علماء الكتاب والسنة، هل يظهر منهم فتنة؟ هل يظهر منهم مظاهرات؟ يظهر منهم فساد في المجتمع؟ هل يشاركون الناس في الفتن؟ لا، يعرفون الإسلام، لكن غيرهم الذي يدعي العلم، ومن المفكرين ومن غيرهم ممن تأثروا بالشبهات وبغيرها بسبب جهلهم بالإسلام، السبب هو جهلهم للإسلام،
هو الذي أدى إلى الانحراف والفتن والفساد في مجتمعات الناس وفي بلاد المسلمين على مر التاريخ، وخاصة في أيامنا. جهل الناس بالإسلام هو سبب البلاء الذي يحصل الآن، هذه الفتن التي تحصل والقتل الذي يقع على المسلمين ظلما وعدوانا بسبب جهل الناس، بسبب بعد الناس عن الإسلام. إذا رجعوا للإسلام ينصرهم الله عز وجل. هذا الذي نريد من خلال مثل هذه الدروس، فيه تذكير نبدأ بأنفسنا أولا بتعلم الإسلام والعمل بالإسلام، ثم أيضا ننقل هذا العلم الذي تعلمناه لمن حولنا، ينتشر الخير بين الناس، ينتشر الإسلام الحقيقي الذي هو في الكتاب والسنة الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام. المسألة الأولى، دل الحديث على ما يملكها الإنسان، والرجل يعطي الرجل البيت أو غيره، يقول له أعمرتك إياها، فكان كل واحد يرقب موت الموهوب، هذه في الرقبة حتى ترجع له الهبة. ويترتب على هذا مثل ما أشرت مفاسد، نزاعات، عداوات. فجاء الشرع وأقر الهبة وأبطل الرجوع. مسألة ثانية في الحديث، أيضا دل الحديث على أن من أعمر عمرا فإنها تكون له مدة حياته ولذريته من بعده، خلاص ما ترجع
للأول. صاحب الهدية خلاص راحت، ما دام أنها ظهرت منه كهدية ما ترجع إليه مرة أخرى، لا تعود بأي حال من الأحوال. مسألة الثالثة بالحديث، إذا شرط الواهب الرجوع في هبته، قال لأعطيك بشرط كذا، هذه الدار لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، يعني ذكره كشرط، لأنها الرغبة والعمرة غالبا ما يأتي فيها شرط، خلاص أرقبتك هذه مدة حياتك، هكذا يقول. لكن إذا كان يجعلها بشرط، أعطيك هذه لكن بشرط إذا مت ترجع لي، وضع شرط. فهذه أهل العلم على قولين، بعضهم قالوا لزوم الهبة، خلاص الشرط صحيح والهبة خلاص انتقلت لصاحبه والشرط صحيح، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، يعني في العمرة رجعت لصاحبه لأن اشترط. هذا قول مالك الإمام وداود وجماعة من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال عليها أكثر أهل العلم. طيب أنا إذا في شرط ترجع، وجاءوا بأدلتهم الأحاديث التي فيها وجوب الالتزام بالشروط، ما دام في شرط بين المسلمين يجب الوفاء بهذا الشرط، المسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بالعموم. القول الثاني قالوا لا، الشرط باطل والهبة تبقى عندها مؤبدة ما ترجع. هذا مذهب الإمام أحمد وهو الأصح عند الشافعية، وقول أبي حنيفة، ورجحه الشوكاني أيضا في نيل الأوطار. قالوا لأن هذا الشرط باطل، لماذا؟ لأنه يخالف الدليل، دليل يحرم الرجوع في الهدية، والشرط هذا فيه رجوع بالهدية، أعطيتك هذه الدار بشرط أن ترجع لي إذا مت، في شرط هذا يخالف الحديث، العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه، لا يجوز رد الهدية، خالف الدليل. لأن في نفس الحديث أيضا، وهذا من أهمية جمع طرق الحديث، رواية الإمام النسائي نفس الحديث، حديث جابر نفس الحديث، رواية النسائي العمرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. شوف، جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع. في خلاف نشرت للخلاف لأنه خلاف قوي. في دروسنا إذا كان الخلاف قوي نذكره وما لا نلزم أحد بما يترجح عندنا، ممكن طالب العلم يبحث ويترجح له القول الثاني ما يضر، لأن الخلاف قوي في المسألة، قوي يعني المذاهب عندها أدلتها، كل حد له دليل وأدلة صحيحة، لكن فهم الأدلة، الجمع بين الأدلة، ترجيح بين الأدلة هو الذي يسعى إليه العلم العالم أو طالب العلم. أمثالنا إذا وجدنا الخلاف هكذا نفعل، نحاول أن نجمع بين الأدلة ونسلك طريق أهل العلم في الترجيح أيضا والجمع، الجمع والترجيح. فبناء على هذين القولين والخلاف القوي فيها يتبين لنا أن ومعرفتنا بالأحاديث والألفاظ التي مرت معنا الآن في الدرس خلاصتها في ثلاث حالات للعمرة، ثلاث حالات. الأول أو الحالة الأولى يصرح المعمر يعني اللي أعطى بأنها للمعمر العمرة هذه ولورثته، يقول لك هذه الدار لك ولعقبك، هذه هبة محققة لا رجوع فيها، يأخذها الوارث بعد موته. هذه الحالة الأولى، يحدد يقول هذا البيت لك ولورثتك خلاص ما يرجع لي، ما فيها خلاف، هذه ما فيها خلاف. الحالة الثانية يقول له هذا البيت مدة حياتك، مدة حياتك، أو يقول هذا البيت لك أعمرتك، يقول أعمرتك هذا البيت، ما يذكر مدة حياتك، لا يقول أعمرتك هذه الأرض أو هذا البيت. وهذه أيضا مثل الأولى، ليش ما ذكر فيها الموت، أعمرتك إياها مثل الحالة الأولى لا رجوع فيها أو يأخذها الورثة. هذه حالتين للعمرة، هذا النوع من أنواع الهدايا. الحالة الثالثة أن يعمر ويشترط الرجوع، مرة معنا في المسألة الثانية يقول هي لك هذه الأرض، ما عشت ما دمت حي هذه لك، هذه الذي فيها الخلاف الذي ذكرنا سابقا ورجحنا إلغاء الشرط، القول الثاني الشرط باطل. ليش؟ لأنه يخالف الدليل، يخالف الدليل. الشرط أنك ترجع الهدية، الدليل يقولك لا يجوز الرجوع في الهدية، العائد فيه بته كالكلب يقيء ويعود فيه قيئة، فالهدية لازمة ولا يجوز الرجوع فيها. هذه ثلاث أنواع للعمرة خلاصتها. مسألة رابعة في الحديث، أحيانا تكون الهبة منفعة خدمة، ما يكون شيء مادي، عين سيارة أو بيت أو مزرعة عزبة، لا لا، شيء خدمة، خدمة خدمة. كيف عندك الآن هذا البيت اسكن فيه، اسكن فيه، اسكن في هذا البيت، هذه هدية، انت هديت الآن ما تأخذ عليه إيجار ولا تأخذ شيء، اسكن في هذا البيت، عندك البيت اسكن فيه، هذه هدية، تعتبر هدية خدمة وهي السكن، سكن. هذه نوع أيضا من أنواع الهدايا، خذ السيارة استعملها، خذ السيارة استعملها، انت الآن اهديته خدمة، اهديته استعمال السيارة، ما اهديته السيارة، لا استعمال السيارة، هذه يسمونها هبة المنافع، هبة المنافع هي جائزة، هبة المنفعة. هذه الدار أو هذا البيت اسكن فيه، اسكن في هذا البيت، أو أنا مثلا منحتك أعطيتك غلة ونتاج هذه المزرعة، ما أعطاه المزرعة، لا أعطاه النتاج، الرطب والرمان والأشياء الخضروات الموجودة فيه، هذه لك، هذه هدية، هذه هدية منفعة، منفعة المزرعة، منفعة البيت، منفعة السيارة، هذه تسمى عارية، تسمى عارية، هي هبة منافع لكن تسمى عارية، له الرجوع فيها متى شاء. الآن قال لا أنا أعطيك تسكن في هذا البيت، سكن سنة سنتين ثلاث، بعدين قال له خلاص أنا أريد البيت، يجوز له، لأن ما أعطى هدية عينية، الهدية العينية لا، أعطى هذا البيت لك وهبت لك هذا البيت،
ما يجوز يرجع، لأنها هدية عين. أما هدية المنفعة يجوز الرجوع فيها. هذه انتبهوا، هذه مهمة جدا، مهمة جدا. أحيانا يقول لها أنا أعطيك تستعمل، أو أعطيك كل منافع هذه الناقة، تحلبها أو تشرب حليبها أو تسوي وتركبها أو تحمل عليها، يعني خدمة، منفعة، منفعة هذه الناقة مثلا أو هذا البعير مثلا، مثال أمثلة نذكرها للتوضيح. فأنت تستعمل أي وقت هو يريد يرجع هذه الناقة، ويحق له يرجع هذا البيت، يرجع هذا السيارة، له الرجوع متى شاء في حياته وبعد موته. ليش؟ لأنها من هبة المنافع، من هبة المنافع. إذا عرفنا الآن، إذا هدية عين لا يجوز الرجع فيها، هدية المنافع يجوز. ليش؟ لأنها مثل العارية، أنت الآن أعرته، أعرته هذه السيارة يستعملها، أعرته هذه الناقة يستفيد منها يحلبها وغيره، أعرته هذا البيت يسكن فيه، أعرته المنفعة، لكن ما أعطيته البيت، ما أعطيته الناقة، ما أعطيته السيارة، ما هديته إياها، أهديته فقط المنفعة. إذا المسألة الرابعة هبة المنافع جائزة، وهي العارية، وهي العارية، وهذا يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتع وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه.
نعم، هذه تحصل في عيات الناس. ومن أيام واحد كان يسأل، يقول أنا بيت سيارة لواحد، وبعدين سيارة عندي وأحب السيارة هذه فبغيت أشتريها منه، يجوز ولا لا؟ هذا السؤال. وأحيانا حد من الناس أيضا يعطي هدية لشخص سيارة، يعطي هدية نسيب مثلا جديد ناسبهم إكرام هذا النسيب، أعطوها هدية سيارة، أبو البنت مثلا أو خالها أو عمها أعطاها هدية إكراما له، نسيب هدية. طيب الآن هذه الهدية يجوز تشتري منها ولا لا؟ أنت أهديته سيارة، يجوز تشتري هذه السيارة منه ولا لا؟ الحديث يمنع، يمنع، لا يجوز تشتريها، أنت ما يجوز تشتريها، ولا يجوز توكل حد ثاني يروح يشتريها لك، ما يجوز. سبحان الله، شوف الإسلام كيف عظيم، يراعي مثل هذه الأمور، يراعي مثل الأمور. يعني أنت الآن تهدي هدية لشخص، لازم تفكر، تفكر أن الهدية ستخرج من ملكك خلاص، لا تتبعها نفسك وتفكر فيها أو تمن على هذا الشخص الذي أعطيته، لا، انتبه من الأول، اخلص النية حتى تذاب على هذه الهدية، وانتبه خلاص انت هذه ظهرت من عندك، لا تجعلها في قلبك هذه اللي أعطيت إياها تبقى في خاطرك مثلا وتفكر فيها، لا لا، انت أعطيت هدية، انتبه من الأول قبل لا تفكر، قبل لا تهدي فكر زين. ليش؟ لأنك انت الآن إذا لا زالت بخاطرك، لا زال يعني انت ترغب فيها، ليش تعطيها الناس أصلا؟ ليش تعطي الهدية وانت خاطرك فيها وانت تحبها؟ لا تتبعها نفسك خلاص، شيء بتهدي للناس طلع من قلبك ومن ملكك وخلاص أعطيت إياها لوجه الله عز وجل هدية. فهذا الحديث حديث عمر في الصحيحين متفق عليه. وعمر رضي الله عنه أعطى أحد المجاهدين، شوف أعطاه أحد المجاهدين في سبيل الله، أعطاه فرس، فرس ل جاء في الحديث رواية مسلم فرس عتيق في صحيح مسلم، فرس عتيق يعني نفيس قوي سريع يتحمل مسافات الطويلة، واضح. فعمر أعطاه لهذا المجاهد ليجاهد به في سبيل الله لوجه الله عز وجل. قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، يعني تصدقت به وهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. ليس المراد هنا الوقف، أوقفته، لا، هو قال حملت على فرس، لا لا لا، ليس معناها الوقف. الوقف لا، هو أحكامه الشرعية، ومر معنا باب الوقف قبل شهر شهرين، لكن هنا تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. ليش؟ لأن لو كان وقف لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، واضح. في الحديث ظننت أنه بايعه، كيف يبيعه وهو وقف؟ الوقف لا يباع. فيحمل هنا كلام عمر حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطيت واحد الهدية، هذا الفرس القوي النفيس العتيق، حتى يقاتل به في سبيل الله، فأضاعه صاحبه. هذا الشخص أهمله، لا يطعمه، لا يسكيل، أتعبه، قصر في خدمة هذا الفرس ومؤنته، أضاعه، صار ضعيف هذا الفرس. قال عمر ظننت أنه بايعه، على غلب على ظني أنه خلاص ما يباع هذا الحصان، ببيعه، ببيعه حق أحد من الناس يتخلص منه هذا المجاهد. ظننت أنه بايعه برخص بثمن قليل، هذا كلام عمر رضي الله عنه. لكن عمر ما تصرف من نفسه، عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم ويتصرف؟ لا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، راح رجع مرجع عندهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود حي، رجع له يا رسول الله حصل كذا كذا، حملت على فرس أضاعه صاحبه، ظنيت أنه بائع، يا رسول الله اشتريه، أريد اشتريه أنا هذا الفرس. قال صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، لا تشتري، لا تبتعه يعني لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم، يعني أقل الأسعار، لو أعطاك إياه باعك إياه بدرهم لا تشتريه، لا تشتريه. شوف هذا الحديث بناء على قواعد سابقة في مسألة الهدية. ليش؟ لأن مجرد الآن يعني رجوعك أنت وشراءك لهذه الهدية فيه نوع من الرجوع في الهدية. شوف، فيه نوع من الرجوع، أنت رجعت الآن، تعطيت هدية الآن تروح تشتريها، يعني رجعت في الهدية. شوف، لا، الرجوع في الهدية لا يجوز، لا تعود في صدقتك ولا هديتك، لا يجوز. لأن في نفس الحديث، هذا الحديث متفق عليه، جاء أيضا في نفس الحديث عند مسلم قال له لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نفس الحديث في صحيح الإمام مسلم. إذا نشوف، ننتبه لهذه المسألة، لأنها تحصل في حياة الناس، يبيع سيارة مثلا أو يعطيه هدية سيارة، ما نقول يبيعها، يقول نعطيه، إذا يبيع يجوز. إذا واحد باع لواحد سيارة ب20,000 وبعد سنة مثلا بغى يشتريها ب10,000 يجوز من ناحية البيع، لكن نتكلم عن الهدية، يمكن سبق لسان عندي أنا، لكن إذا أعطاه هدية هذه لا يجوز يشتريها منه، بدليل هذا الحديث الذي معنا. هذا الحديث واضح في هذه المسألة. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى دل الحديث على منع المتصدق من شراء صدقته. ليش الشرع منع المتصدق من شراء صدقته مهما كانت؟ ذلك نكرر دائما، الإنسان إذا يتصدق بشيء أو يهدي هدية، يعطي عطية، ينتبه، يفكر أول، يفكر هل يحتاج لها مرة ثانية هاي الهدية أو الصدقة، هل نفسه لا زالت متعلقة فيها؟ لازم ينتبه، هل نيته صحيحة في الصدقة؟ أخلص النية ولا لا؟ كثير من الناس يضيع عليهم الأجر لأن ما عنده نية، ما عنده نية، فلان عيب هذا الشيء خذه، ما 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 استحضر النية، راحت، راح الأجر عليك، ما عندك نية، لا، انتظر شوي، تمهل، استحضر النية، عالج هذه النية، نية مهمة جدا، النية في الأعمال الصالحة جدا مهمة. كثير من الناس ما عنده فقه النية فضيع عليها الأجور الكثيرة. ليش؟ يقول أحد السلف، أظنه سفيان الثوري رحمه الله، يقول عالجت نيتي 20 سنة حتى تغلبت عليها. هو إمام، سفيان الثوري إمام من أمة المسلمين، عالجني 20 سنة وهو يحاول يعالج النفس. هو سفيان نحن نحتاج إلى 40 سنة أو 50، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل. عالجت نيتي 20 سنة، ليش؟ يعني قبل ما أفعل أي شيء أستحضر النية أن تكون خالصة لوجه الله ومحتسب بهذا العمل وبهذا القول وبهذا الفعل وجه الله ومحتسب الأجر من الله، أريد الأجر والثواب من الله. هذا كله نفعله، نفعل أعمال كثيرة صالحة في حياتنا، لكن هل استحضرنا النية؟ ما نستحضر النية. نحن كلنا ناكل ونشرب وننام ونمشي، فيه نية عندنا في عند النوم. طيب لو نويت أنت الآن بتنام 6 ساعات، لو نويت أن النوم هذا يكون لتقويتك على طاعة الله قبل ما تنام ونمت 6 ساعات، تجد حسنات وأجر 6 ساعات هذه عبادة تكتب لك بسبب النية. تأكل الآن بتتعشى، تذهب الآن تتعشى، تقول بسم الله، بتأكل العشاء وتشبع. طيب الآن لو ما في أجر هذه، أكل أكل شرب مشي نوم سوق سيارة، ما في أجر صح؟ لأن ما في نية. لكن لو استحضرت النية الآن بتروح تتعشى، أكل أكل حتى هذا الطعام يقويني على طاعة الله، يقويني على الذكر، يقويني على صلاة الصبح صلاة العصر، في نية عندك، فتأكل العشاء لك أجر على أكلك. تمشي الآن تقول أنا بمشي رياضة 2 كيلو 3 كيلو، امشي تمشي وترجع ما في أجر. لكن إذا نويت أنك تقوي جسمك على طاعة الله حتى هذا الجسم يقوى على الصلاة وعلى قيام الليل مثلا أو على الصيام على طاعة الله، انوي هذه النية. كل مشيك الآن 7 كيلو 8 كيلو في ميزان حسناتك. شوف فقه النية مهم جدا في حياة الناس. مسألة الأولى، إذن دليل حديث على منع المتصدق من شراء صدقته. لماذا؟ لأن فيه الصدقة أصلا خرجت من المال لوجه الله، فلا ينبغي لك أن تتبع نفسك لهذه الصدقة، خرجت من عندك لوجه الله خلاص، لا تفكر فيها، لا تفكر ترجعها مرة ثانية، لا تعلق نفسك في هذه الهدية وهذه الصدقة. فجاء الإسلام منع المتصدق من شراء صدقته لهذا السبب، لأنها خرجت من يدك لوجه الله خلاص، لا ينبغي أن تتبعها نفسك. كذلك أيضا متصدق عليه، مصدق عليه الثاني اللي أخذ الهدية، إذا أنت الآن تريد تشتري هذه الهدية أو تشتري هذه الصدقة منه، ممكن يجاملك، يرخص لك السرعة صح؟ لأنك أنت أعطيت الهدية بيعطيك بسعر، ممكن لو باعها لواحد ثاني 10,000، لكن أنت اللي أعطيتها يا هدية بيجاملة ب2,000 ب3,000. شوف صار فيه شيء، ممكن يسامحك في بعض الثمن، واضح؟ فبيكون هو راجع ببعض صدقته، اتخذت الآن الثمن وتريد تشتريها كأنك رجعت بجزء من الصدقة. من هذا الباب جاء تحريم شراء الصدقة أو شراء الهدية من صاحبه، لا يجوز لك أنت، غيرك يجوز لا يشتريه لكن أنت لا. وهكذا أيضا يلحق بالصدقة والهدية، يلحق أيضا بالكفارات والنذور وغيرها من القربات. العلماء قالوا كفارات، كفارة اليمين وغيرها من الكفارات الموجودة أيضا لا يجوز الرجوع فيها وشراءها، واضح؟ هذا المقصود فيه. المسألة الثانية في الحديث، الزكاة من باب أولى، ما يجوز الرجوع فيها، نعم تدخل في هذا السؤال أو المسألة الثانية. أكثر أهل العلم على أن النهي عن شراء الصدقة قالوا محمول على الكراهة، قالوا محمول على الكراهة. قالوا ليش؟ لأن الآن أنت أعطيت الهدية، هو يملك الهدية الآن، هذه يملك السيارة أو يملك هذه الهدية الآن، يملكها خلاص، هو صاحبها صار الآن، واضح؟ فلا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه لله. قالوا هذا مكروه من هذا الوجه، من باب لا يليق قالوا لا مكروها. لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن الحديث أو النهي اللي جاء بالحديث يعمل على التحريم، هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث للتحريم، وخاصة رواية النسائي التي ذكرناها سابقا العائد في هيبته. كأنك أنت إذا رجعت الآن في هذه أو اشتريت هذه الهدية من الذي أهديته فيها رجوع من الهدية، فالنهي يحمل على التحريم، وهذا قال به القرطبي وغيره من أهل العلم، وهذا هو الراجح. ليش؟ لأن هذا مقتضى التشبه أو التشبيه، هذا التصرف بالكلب كما تقدم في الرجوع في الهبة سابقا. وهذه المسألة الثانية، إذن يحمل النهي على التحريم، وأنه لا يجوز شراء الهدية، لا يجوز شراء الصدقة من صاحب الصدقة أو من صاحب الهدية، هذا هو الراجح والصحيح. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس، نجيب على سؤالين. خط صغير، حكم من أعطاني مزرعة بيضاء زرعتها بعد سنتين بعدما قامت المزرعة قال ارجع لي المزرعة، وهو من الأقارب يقول، وهو أعطاني للمنفعة، أو في الحالة هذه ما دام أعطاك تنتفع، ذكرنا هبة المنافع يجوز الرجوع فيها، هو أعطاك هذه الأرض الزراعية حتى تنتفع بها، تزرع وتأكل، ما أعطاك إياها تملكها، أعطاك تستعملها، تستخدمها، تستثمرها، تزرعها وتستفيد من الثمار، ما أعطاك إياها، فهذا يجوز له الرجوع. لكن أي خسائر أنت أو بناء بنيته في المزرعة أو أساس أنت أسسته في المزرعة كلفك مبالغ، واجب عليه أن يعوضك، واجب عليه أن يعوضك، واجب عليه أن يعوضك هذا الشيء. نحن يوم ذكرنا هبة المنافع، هاي مزرعة موجودة وقال لك تستفيد من ثمارها، لكن أنه يعطيك أرض زراعية ما قاحلة ما فيها أي شيء، فأنت تأسسها تعملها شبكة ري وتعمل الزراعة وتخسر عليها، تعمل مبنى وغرفة للكهرب وغرفة للحارس وغرفة، فهمت؟ أنت خسرت عليها. فالآن هو يجوز أن يرجع، هي مزرعته لا زالت، لكن يعوضك كل ما خسرت أنت على هذه المزرعة. وهذا ما أظنها تحصل في حياة الناس خاصة من الأقارب، لكن لو وجدت الشرع موجود، والآن إذا حصل خلاف المحاكم موجودة يعني، لكن أنا أتكلم كمسألة فقط لا علاقة بالدرس، لا علاقة بالدرس، هذه من هبة المنافع. لكن هبة المنافع إذا كانت المنافع موجودة في هذه المزرعة انتفع بها يجوز له يرجعها في أي وقت، لكن أنت الآن أنت اللي أسست المزرعة وخسرت وبنيت وعملت خسرت عليها، فيعوضك عن هذه الخسائر. هذا من وجهة نظر الشرع يعني حسب كلام أهل العلم والأدلة. في الحديث قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يدل على أن إعطاء الشخص هبة على سبيل العمرة خلاف الأولى، وأن الأولى إعطاؤه على سبيل الهبة المجردة. هنا ما في سؤال، في فائدة فقط. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، من باب الهبة المنافع، هبة المنافع، تكلم في زماننا عن حكم إخراج الزكاة من المنافع، كطبيب وجبت عليه الزكاة 30,000، يقوم بعمل عملية جراحية لمسكين كانت لتكلفة 50,000. لا، هذه ما تكلفة العلاج، لا يعطى الفقير تكلفة علاج، الفقير يعطى الزكاة، هو يعالج فيها، يشتري فيها، يستثمرها، يدفعها لولده للدراسة، يشتري لها ملابس، زكاة ما يشترط فيها هذا الشيء. طبيب عنده زكاة 30 يعمل عمليات للناس ويخصم من الزكاة، لا يمكن، هذا لا غير صحيح. الزكاة ليست لعلاج الناس أو لعلاج المساكين، لا، الزكاة تعطى للمسكين، هو يعالج فيها، يشتري، يسدد ديون عليه، يشتري له سيارة، يشتري له ملابس،
هو الحر يتصرف فيها. نحن أو الغني إذا أراد يعطي الزكاة لا يشترط، أنت أعطي الزكاة كما فرض الله عليك، لا تشترط أو لا تخصم مصاريف من الزكاة عن الناس، لا ما يجوز هذا الفعل. فإذا الطبيب هذا ما أدى زكاة، ما أعطى زكاة للفقير، عالج الفقير لا أجر العلاج، لكن الزكاة ما سقطت عنه، الزكاة ما سقطت عنه. ليش؟ لأن واجب علينا نحن أعطاء الزكاة للمستحقين، ما نعطيهم خدمات مقابل الزكاة، لا هذا ما يجوز، هذا التصرف لا يجوز. لذلك الزكاة محددة في الشرع، ربع العشر وكذا، وحددها الشرع، لكن ما نخصم من الزكاة مقابل خدمات. أهديت أبي سيارة منذ 10 سنوات وبسبب كبر سني لا يستخدمها، لكن أصبحت بعد ذلك مركونة على جنب، كل شخص يستعملها، تراكمت المخالفات سوء استخدام الأولاد، كل واحد يتجاوز الرادارات وتتراكم المخالفات، وهي باسم الأب لا زالت أصبحت واقفة في الكراج، هذه تحتاج إلى محكمة في المرور وهي لا زالت باسمي، ها لا زالت باسمها، لأنه أداء لوالده ما نقل الملكية، هذا من 10 سنوات، كم مخالفة عليها لا تخبر أحد عنها لا زالت باسمي. سألت الوالدين هل ترغبون بها؟ الآن تراكمت المخالفة صارت أكثر من سعرها الرئيسي، لأنني متضرر، أكيد متضرر، ليش صبرت ولا سنين؟ قالوا هذا طويل السؤال، لكن في عندنا وقت، بيأذن الأذان، قالوا رغبة، لأن أعطيتها أحد الأقارب فزعل مني هذا الوالد، زعل الوالد نعطى لأن علاقتهم غير جيدة، هذا وين يحتاج تفكير هذا السؤال؟ اسمحوا لنا يعني خلنا نأجل الدرس القادم، لأنه يحتاج في، بس عرفتوا السؤال أنتم، أكيد صاحب السؤال إن شاء الله ينتظر إلى الدرس القادم. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.